إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أيها الأحبة المشاهدون، متابعي قناة المجد العلمية، نرحب بكم أطيب ترحيب ونحييكم بتحية الإسلام الخالدة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في حلقة جديدة من برنامجكم الأكاديمية العلمية، وفي هذا الدرس المبارك درس العقيدة في شرح العقيدة الطحاوية للإمام الطحاوي رحمه الله تعالى. يسعدنا في بداية هذه الحلقة أيها الأحبة الكرام أن نرحب بضيفنا لهذه الحلقة، صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن محمد العبد اللطيف، أستاذ العقيدة بكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض. في بداية هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ فحياكم الله.
وأنا أحيي الجميع، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام. كما أيضا نصل ترحيبنا بالإخوة الكرام الحاضرين معنا في الاستوديو، نشكرهم على حضورهم، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم وإياهم العلم النافع والعمل الصالح. أيها الأحبة الكرام، يسعدنا تواصلكم معنا عبر موقع الأكاديمية الإسلامية www.islamacademy.net، نسعد من خلاله بتلقي أسئلتكم وأجوبتكم عما يطرح في هذه الحلقة، وأيضا نسعد بتلقي اتصالاتكم ومشاركاتكم الهاتفية عبر هواتف البرنامج والتي تظهر تباعا على الشاشة. نبدأ مستعينين بالله مستمدين منه العون والتوفيق، ونستأذن فضيلة الشيخ أن نبتدئ درس هذه الحلقة.
تفضل.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، وكنتم قد طرحتم سؤالين في نهاية الحلقة الماضية، فأنا أردتم أن نستعرض بعض الأجوبة فضيلة الشيخ.
طيب جيد.
كان السؤال الأول يقول: هل القديم من أسماء الله الحسنى مع التعليل؟
نعم.
أجابت الأخت خديجة من المغرب بقولها أن القديم ليس من أسماء الله الحسنى، بل ما ثبت في الكتاب والسنة قول الله تعالى: هو الأول والآخر، وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. والمتكلمون أدخلوا في أسماء الله تعالى القديم، فقد أنكر هذا كثير من السلف والخلف.
الإجابة صحيحة، الإجابة صحيحة ووافية. يعني
بالنسبة للسؤال الثاني، نرتم نستمع إلى إجابة من هنا شيخ، والسؤال يقول: ما قياس الأولى في باب صفات الله تعالى؟
طيب،
إن كان لدى الأخوة هنا.
سمعتم السؤال، ما قياس الأولى في باب الصفات؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. شيخ، القياس الأولى هو أن كل صفة كمال للإنسان ليس فيها نقص بوجه من الوجوه فالله أولى بها، وكل صفة نقص تنزه عنها الإنسان فالله أولى بأن يتنزه عنها.
أحسنت. نعم، مثل ما سمعنا إجابة الأخ، كل صفة كمال مطلق، أو نقول كل صفة كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه وصف بها المخلوق فالله تعالى أحق وأولى بها، وكل صفة نقص تنزه عنها المخلوق فالله سبحانه وتعالى أحق وأولى بالتنزه عنها. أحسنت.
طيب. كما أيضا بعد إذنكم الشيخ، نشكر الإخوة الذين أجابوا عبر الموقع، الأخت جميلة من العراق، وخديجة من المغرب، ونبيل من السعودية والسعدية، وأم عبد الإله، ومصعب من المغرب كذلك، وبو العراس من الجزائر، نشكرهم على إجابتهم الشيخ.
شكر الله لهم حرصهم واجتهادهم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ليس منذ خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداثه البرية استفاد اسم الباري، له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق، وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، كنا في آخر الدرس الماضي، كان الحديث عن قول الإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله لما قال: ما زال الله بصفاته قديما قبل خلقه. وعرفنا من خلال هذه العبارة أن الله عز وجل موصوف بصفات الكمال منذ الأزل، سواء كانت صفات الذات أو صفات الأفعال. هذه العبارات التي سمعناها من أخينا الشيخ عبد الرحمن هي امتداد للتقرير السابق، والذي يهمنا في هذا المقام أن نؤكد على أمرين مهمين من خلال تلك العبارات. الأمر الأول أن الله سبحانه وتعالى ما زال موصوفا بصفات الكمال، ما زال فاعلا، ما زال خالقا، ما زال رازقا سبحانه وتعالى. وعندما نقرر أن الله سبحانه وتعالى موصوف بصفات الكمال، سواء كانت صفات الذات أو صفات الأفعال، فعندما نقرر ذلك ففي هذا رد على المتكلمين. ماذا قال المتكلمون؟ المتكلمون زعموا أن الله عز وجل كان معطلا عن الفعل والخلق حتى خلق وفعل، فزعموا أن الله عز وجل كان ممتنعا عن الفعل، ثم انتقل ذلك من الامتناع إلى الإمكان. يعني كان الفعل والخلق ممتنعا عليه ثم صار ممكنا. فنحن أهل السنة لما نقول إن الله تعالى ما زال فاعلا، ما زال خالقا سبحانه وتعالى، ففي هذا رد على هؤلاء الذين زعموا أن الله تعالى معطل عن الفعل حتى فعل. والدليل على أنه سبحانه وتعالى ما زال فاعلا خالقا ما جاء في مثل قوله تعالى: ذو العرش المجيد فعال لما يريد. ذو العرش المجيد فعال لما يريد، فهو سبحانه وتعالى ما زال خالقا فاعلا صانعا رازقا سبحانه وتعالى. أيضا عندما نقرر هذا الأمر نقرر في نفس الوقت أن كل مخلوق من أفراد المخلوقات له أول وآخر، وله بداية وله نهاية. فعندما نقرر أن كل ما عدا الله سبحانه وتعالى فهو مخلوق محدث، كل ما سواه مخلوق محدث، ففي هذا رد على الفلاسفة، رد على الفلاسفة القائلين بقدم العالم. فالفلاسفة الذين تأثروا بفلسفة أرسطو الفيلسوف اليوناني المعروف، هؤلاء قالوا مقالة شنيعة، وهي أنهم زعموا أن العالم قديم، زعموا أن العالم قديم كقدم الله تعالى الله عما يقول: الكافرون والظالمون علوا كبيرا. قولهم بأن العالم قديم كقدم الله هذه فيها من يعني الزندقة، وفيها من التنقص لله تعالى ما فيها. من ذلك أنهم إذا جعلوا العالم قديم كقدم الله عطلوا الله سبحانه وتعالى عن الخلق، عطلوا الله سبحانه وتعالى عن الفعل، عندما يزعمون أن العالم ملازم لله تعالى أزلا وأبدا. والأمر الآخر أنهم قالوا مقالة شنيعة من خلال تلك المقولة، وهي أنهم زعموا أن العالم تولد عن الله، تولد المعلول عن العلة. وكونهم يقولون أن العالم تولد عن الله، هذه المقالة أشنع من مقالة المشركين الذين قالوا إن الملائكة بنات الله، وأشنع من مقالة النصارى الذين قالوا إن المسيح ابن الله، وأشنع من مقالة اليهود الذين قالوا إن عزيرا ابن الله. فالفلاسفة قالوا ما هو أشنع، جعلوا هذا العالم كله متولد عن الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى يقول: لم يلد ولم يولد. إضافة إلى أن مقالة الفلاسفة بقدم العالم تردها العقول الصريحة والفطر السليمة. المقصود أننا من خلال هذا التقرير عندما يقول الطحاوي له معنى الربوبية ولا مربوب، فالمقصود من هذه العبارات المعنى الصحيح لها أن نفهم جيدا أن الله سبحانه وتعالى موصوف بصفات الكمال منذ الأزل، ومن ذلك أنه ما زال فاعلا صانعا يفعل الشيء بعد شيء، وذلك ما جاء في قوله تعالى فعال لما يريد. وبهذا نرد على المتكلمين الذين زعموا أن الله تعالى كان معطلا عن الفعل حتى فعل، وأنه انتقل من الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي. وإذا قلنا أن كل ما عدا الله فهو مخلوق، وأن كل مخلوق من المخلوقات أنا وأنت وسائر المخلوقات، ما من مخلوق إلا وله بداية وله نهاية وله أول وله آخر، بهذا نرد على الفلاسفة القائلين بقدم العالم. هذا ما يمكن أن يقال في هذه العبارة، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ.
طيب.
قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير.
لا يزال الإمام الطحاوي رحمه الله يذكر شيئا من صفات الله سبحانه وتعالى وشيئا من أسمائه اللائقة به عز وجل. يقول رحمه الله: ذلك بأنه على كل شيء قدير، وهذا أمر ظاهر، فالله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. قال عز وجل: وكان الله على كل شيء قديرا، وهو سبحانه وتعالى كما مر بنا في درس سابق لا يعجزه شيء لا في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. هذا المعنى العظيم والمعنى البدهي الذي لا يخفى على كل مسلم ومسلمة أن الله تعالى على كل شيء قدير، وأنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، هذا المعنى البدهي الذي يعرفه كل مسلم ومسلمة ينبغي أن يكون ظاهرا في حياتنا. وكما مر بنا في الأمس قضية التعبد بأسماء الله وصفاته واستصحاب هذه الأسماء وهذه الصفات في حياتنا العملية وفي سلوكنا، هذا أمر مهم. وكان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يربي الصحابة على ذلك. ومن المناسب أن نشير إلى حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه، إذ يقول: كنت أضرب غلاما لي، فسمعت صوتا يقول: اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود. فلم يتبين، يقول أبو مسعود، يقول: فلم يتبين لي الصوت من شدة الغضب، فلما دنا إذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ألقيت الصوت. ثم قال عليه الصلاة والسلام: اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود، أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام، أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. فعندما سمع أبو مسعود هذه الكلمة العظيمة عندئذ قال: يا رسول الله، والله لا أضرب غلاما بعده. وفي رواية أيضا عند مسلم قال أبو مسعود رضي الله عنه قال: هو حر لوجه الله. ثم قال عليه الصلاة والسلام: لو لم تفعل لمستك النار. هذا أمر أيها المشاهدون، أيتها المشاهدات، أيها الإخوة الكرام الذين معنا، هذا أمر ينبغي أن يكون حاضرا عندنا. فالإنسان لا ينفك عن الجهل والظلم، فإذا الإنسان يعني سولت له نفسه أن يظلم الآخرين في أعراضهم أو في أموالهم أو شيء من ذلك، فعليه أن يوقن ويستصحب وأن يستحضر أن الله تعالى فوق كل شيء، وأنه سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. بعدها قال الإمام الطحاوي رحمه الله: وكل شيء إليه فقير. نعم، كل شيء إليه فقير، فهو سبحانه وتعالى من أسمائه الغني ومن صفاته صفة الغنى، والغنى وصف ذاتي لله سبحانه وتعالى، كما أن الفقر وصف ذاتي لنا نحن معشر البشر، فنحن لا ننفك عن الفقر والاحتياج، والله سبحانه وتعالى صفة الغنى صفة ذاتية ملازمة له سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. الكل فقير إلى الله، المؤمن والكافر والبر والفاجر، لكن هذا الفقر كما بين ابن القيم رحمه الله في طريق الهجرتين في مقدمة كتابه طريق الهجرتين، بين أن هذا الفقر على قسمين: القسم الأول فقر إلى ربوبيته، فقر إلى ربوبيته، وهذا الفقر يشترك فيه المؤمن والكافر والبر والفاجر. فالكافر وكذا المؤمن كل هؤلاء فقراء إلى الماء الذي أنزله الله، وإلى الهواء الذي خلقه الله، وإلى الرزق الذي يسره الله سبحانه وتعالى. أما القسم الآخر وهو الفقر إلى عبادة الله وحده ولا شريك له، الفقر إلى عبادة الله، فهذا يختص بالمؤمنين، يختص بالمؤمنين الذين أكرمهم الله سبحانه وتعالى بعبادته، فالفقر إلى عبادته هذا يختص بالمؤمنين. ولا شك أن في القلب من الفقر والحاجة ما لا يسده إلا عبادة الله سبحانه وتعالى. فأعظم الضرورات وأعظم الحاجات ألا وهي عبادة الله سبحانه وتعالى. ففي القلب فقر لا يسده إلا عبادة الله، وفي الفقر وفي القلب شعث لا يلمه إلا التعلق بالله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. هذا ما يتعلق بمسألة وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، المعنى ظاهر، فهو سبحانه وتعالى كما قال عن نفسه عز وجل: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الآية التي جاء بها المؤلف رحمه الله في مقام التضمين، هذه الآية كثيرا ما يحتج بها أهل السنة والجماعة، وهي لا شك أنها آية وجيزة قررت مذهب أهل السنة وقررت وسطية أهل السنة في باب الصفات. فأهل السنة وسط في باب الصفات بين المعطلة النفاة وبين الممثلة المشبهة، فإذا قلنا ليس كمثلي شيء في هذا رد على أهل التمثيل الذين مثلوا الله تعالى بخلقه، وإذا قلنا هو السميع البصير في هذا رد على أهل التعطيل والنفي الذين نفوا أسماءه أو صفاته أو شيء من ذلك. يبقى يعني بإيجاز ليس كمثله شيء الكلام عنها من جهة الإعراب، سبق الإشارة إلى شيء من ذلك في أول درس، والذي همنا الحديث عن الكاف هنا، والذي يظهر على أرجح الأقوال أن الكاف هنا صلة للتأكيد، فنحن عندما نقول صلة أو يقول البعض أنها زائدة، فالمقصود إذا قلنا أنها زائدة من جهة الإعراب، من جهة الإعراب، وإلا ليس في القرآن زائد، ليس في القرآن زائد بمعنى أنه شيء لا معنى له، فهي صلة أو البعض يقول زائدة من جهة الإعراب، لكن هذا الحرف اللي هو الكاف يدل على التأكيد، يدل على التأكيد، والله أعلم.
بارك الله فيكم. قال رحمه الله تعالى: خلق الخلق بعلمه.
طيب، هنا في قول الإمام الطحاوي رحمه الله: خلق الخلق بعلمه سبحانه وتعالى، في قوله خلق الخلق بعلمه، أولا نشير إلى معنى الخلق. الخلق له معنيان: الأول الإيجاد، الإيجاد والإبداع، والثاني التقدير، والثاني التقدير. والله سبحانه وتعالى له هذا الوصف وذاك، فهو سبحانه وتعالى هو الذي أوجد الخلائق من العدم، مثل ما قال تعالى في شأن زكريا: وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. وقال عز وجل: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. فالخلق هو الإيجاد، هذا المعنى الأول. والمعنى الثاني التقدير، التقدير، الله سبحانه وتعالى قدر الأمور، وما يقدره عز وجل يقع وينفذ، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. التقدير، الخلق بمعنى التقدير، قد يوصف به المخلوق، فالمخلوق يقدر، يعني أن تقدر أنك مثلا ستذهب أو ستسافر أو تفعل كذا، لكن ليس كل ما تقدره يقع، قد تقدر أنك تسافر ولا يتيسر لك الأمر، تقدر أنك يعني تحصل شيئا أو تترك شيئا ولا يتحقق ذلك. أما الله عز وجل فما يقدره يقع ويتحقق. وفي قوله تعالى: فتبارك الله أحسن الخالقين، كما يعني بين بعض أهل السنة، علماء أهل السنة، أن قوله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين أي المقدرين، أي المقدرين، لكن الخلق اللي هو معنى الإيجاد هذا يختص بالله سبحانه وتعالى، يختص بالله سبحانه وتعالى. إذن انتهينا من الكلام عن معنى الخلق. بعدها قال رحمه الله: خلق الخلق بعلمه. ففي هذا حديث عن صفة العلم، صفة العلم له سبحانه وتعالى. ولا يخفى أن الله سبحانه وتعالى موصوف بصفة العلم، وهو عز وجل يعلم ما كان أي في الماضي، وما يكون في الحاضر، وما سيكون في المستقبل، بل إنه عز وجل يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. قال تعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. وهنا في قول تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، لا شك أن عود الكفار إلى الحياة الدنيا بعد أن يبعثهم الله هذا ممتنع، لكن ممتنع لماذا؟ لأن الله تعالى لم يشأه، وليس لأن الله تعالى عاجز عن ذلك، تعالى الله عن ذلك، لكنه سبحانه وتعالى اقتضت حكمته أن الخلائق إذا بعثوا أنهم لا يعودون إيش إلى حياتهم الدنيا السابقة. المقصود أنه سبحانه وتعالى يعلم ما يكون، يعلم ما كان وما يكون وما سيكون، ويعلم عز وجل ما لم يكن لو كان كيف يكون. قال سبحانه وتعالى في وصفه، قال عز وجل في وصف نفسه: عالم الغيب والشهادة. وقال تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول. وقال سبحانه وتعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر. فهذا الوصف العظيم أنه سبحانه وتعالى بكل شيء عليم، يعلم السر وأخفى، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هذه الصفة ينبغي أن يكون لها أثر في حياتنا، ولهذا نجد أن القرآن الكريم عندما يتحدث عن هذه الصفة يتحدث عن شيء من لوازمها، فقد تأتي هذه الصفة يأتي تقريرها في مقام التهديد والوعيد. أرأيتم إلى قوله تعالى: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. وهنا في قوله تعالى لا يخفون عليها، لا يخفون علينا، فيها ماذا؟ فيها تهديد، فيها تهديد لهؤلاء الذين يلحدون في آيات الله. لما قال الله تعالى عن المنافقين: قد يعلم الله الذين، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا. فهذا العلم يترتب عليه الجزاء والعقاب. وقد يكون الأمر العكس، قد يكون في تقرير هذا العلم التسلية، مثل ما قال تعالى مسليا نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. المقصود أن تكون هذه الصفات أن تكون سبب في تحريك قلوبنا من جهة الخوف من الله سبحانه وتعالى من جهة، ومن جهة الرجاء وحسن الظن به عز وجل. لعلي أيضا أشير في هذا المقام كما سبقا مر بنا إلى الذين أنكروا صفة العلو، عفوا صفة العلم، لأن تلحظون في عبارات الإمام الطحاوي هو يقرر، وهذا التقرير يجمع بين أمرين، أنه يقرر عقيدة أهل السنة من جهة ويرد على ماذا؟ ويرد على المخالفين من جهة. سبقا مر بنا مثلا في الدرس الماضي لما قال الطحاوي: ولا يكون إلا ما يريد، عرفنا مذهب أهل السنة في الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، وقلنا كما قال الشارح في هذا رد على القدرية النفاة. أيضا هنا لما قال خلق الخلق بعلمه، في هذا رد على جملة من الطوائف. الطائفة الأولى الفلاسفة، الفلاسفة زعموا أن الله تعالى لا يعلم الجزئيات وإنما يعلم الكليات، على حد زعم هؤلاء الفلاسفة الذين تنقصوا الله سبحانه وتعالى، هم يزعمون مثلا ونحن في هذا الدرس أن الله تعالى لا يعلم حالنا، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، هم يقولون الله تعالى يعلم الكليات لكنه لا يعلم الجزئيات. هو في الواقع والمحصلة والنتيجة أن الله لا يعلم شيئا. لما؟ لأن الكليات تتركم ماذا؟ الكليات تتركم جزئيات. فالمقصود أن في هذا رد على الفلاسفة الذين يقولون إن الله تعالى لا يعلم الجزئيات ولا تفاصيل أحوال الخلق. أيضا رد على الطائفة الثانية القدرية الغلاة، القدرية الغلاة الذين هم القدرية الأوائل، هؤلاء أنكروا العلم، أنكروا علم الله سبحانه وتعالى، وزعموا أن الأمر أنف. ما معنى الأمر أنف؟ يعني أن الأمر مستأنف وليس ثمة علم سابق، وليس ثمة علم سابق. هؤلاء القدرية الغلاة الذين أنكروا علم الله تعالى وزعموا أن الله تعالى لا يعلم بالأشياء إلا بعد وقوعها، هؤلاء كفرهم الأئمة الكبار كالإمام الشافعي رحمه الله لما قال: ناظر القدرية بالعلم، فإن أنكروه كفروا، وإن أقروا به خصموا. الطائفة الثالثة التي فيها هذه المقالة ترد على من؟ الطائفة الثالثة هم الروافض. فالروافض عندهم عقيدة اسمها عقيدة البداء. البداء، والبداء له معنيان: إما الظهور بعد الخفاء، وإما نشأة رأي جديد. إذا قلنا بالمعنى الأول اللي هو البداء، الظهور بعد الخفاء، فهذا جاء في مثل قوله تعالى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه. وإذا جاء بمعنى نشأة الرأي الجديد، فهذا جاء في سورة يوسف على لسان إخوة يوسف، قال تعالى: ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات. وعلى كل، سواء قيل أن البداء هو الظهور بعد الخفاء، أو قيل أن البداء هو يعني نشأة رأي جديد، لا شك أن هذا عندما يوصف الله تعالى بالبداء بهذا المعنى أو ذاك، لا شك أن هذا يعني تنقص لله سبحانه وتعالى، ومعناه أنه كان مسبوقا بالجهل، وأن علمه ليس قديما أزليا. واضح الكلام في المسألة هذه؟ عندك سؤال؟ طيب تفضل يا أخي.
شيخ، بالنسبة للقدرية الغلاة،
لو سمحت ارفع صوتك.
القدرية الغلاة، أنت كنت كفرهم بعض أهل العلم، فما أدري بعض القدرية ليسوا بغلاة، هل هم حكمهم إيش يعني؟
طيب، يعني هو لعل يأتي إن شاء الله تفصيل في هذا إن شاء الله في موضوع القدر، لكن ممكن نجيب بإيجاز. يعني لما نقول هناك قدرية غلاة، نعم هناك قدرية ليسوا غلاة، وهم الذين يسموهم العلماء يعني مقتصدة القدرية. فالقدرية الغلاة هم الذين ينكرون العلم والكتابة. من المعلوم وسيأتي إن شاء الله في وقته إن شاء الله أن مراتب القدر أربع مراتب، أليس كذلك؟ أربع مراتب: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. فالقدرية الغلاة من أمثال معبد الجهني ومن سلك سبيله، هؤلاء يعني ينكرون العلم وينكرون سائر المراتب. فهؤلاء لا شك في كفرهم، لا شك في كفرهم، وهذا واضح من خلال مواقف الصحابة: ابن عمر رضي الله عنهما، ابن عباس رضي الله عنهما، جابر بن عبد الله. هؤلاء الصحابة كلهم أدركوا مقالة القدرية الغلاة. القدرية الذين ليسوا غلاة أو يسميهم البعض مقتصدة القدرية، فهؤلاء يثبتون العلم والكتابة وينكرون المشيئة والخلق. هؤلاء للعلماء في تكفيرهم نزاع، للعلماء في تكفيرهم نزاع، والله أعلم بالقول الراجح في تكفيرهم. أما الغلاة فتكفيرهم ظاهر بين. نعم، اتضح لنا الآن هؤلاء الذين أنكروا لا 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 أنكروا صفة العلم.
في لدينا بعض الأسئلة فضلت الشيخ، نردت أن نتوقف معها ثم نعود. الأخ مصعب من المغرب الشيخ يقول: ذكرتم في الدرس السابق أن هناك صفات نقص بالنسبة للمخلوق ليست بصفات نقص بالنسبة للباري جل وعلا، على غير أنه وقع لي إشكال، هل هناك ضابط في هذه المسألة؟ فكيف نعرف أن هذه الصفة نقص بالنسبة للمخلوق وكمال بالنسبة لله جل وعلا؟
يعني هو لا شك أن الأسماء والصفات ماذا؟ توقيفية. عندما نتحدث مثلا عن صفة الكبرياء، صفة الجبروت، يعني هذه الصفات ثبت في الكتاب والسنة أن الله تعالى موصوف بها في الكتاب، كما جاء أن من أسماء سبحانه وتعالى الجبار المتكبر، فهي كمال لأن الله تعالى سمى نفسه بذلك ووصف نفسه بذلك. لكن الكبر في حق المخلوق مذموم، لأن الحديث في هذا بين في ذمه، قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. والخلاصة أن مرد ذلك إيش؟ إلى التوقيف، إلى ما جاء به الكتاب والسنة. أما صفة النقص، فما كان صفة نقص فيجب نفيه عن الله سبحانه وتعالى، سواء جاء النص عليه باسمه كمثلا العجز أو لم يأتي. يعني مثلا عندنا صفات نعلم أنها صفات نقص يجب أن تنفع عن الله، وإن لم يأتي نفيها بأسمائها الخاصة مثل صفة الحزن أو البكاء هذه يجب أن ننفيها عن الله. ولو لم يأتي نص ينفي هذا الاسم على سبيل الخصوص وموجب النفي أن الحزن والبكاء ينفع عن الله سبحانه وتعالى، لأنه ينافي قيوميته، ينافي غناه، ينافي قدرته سبحانه وتعالى. نعم
نعود للدرس.
طيب قبل أن نواصل كان عندنا مسألة مهمة نحب أن نشير إليها، وهي مسألة الدليل العقلي، وحتى يتبين لمن يعني يشاهد ويحضر معنا أن أهل السنة استعمل العقل في هذا الباب. فسمعنا شيئا من النصوص التي تثبت العلم لله سبحانه وتعالى، عندنا دليل عقلي أو عندنا جملة من الأدلة العقلية نقتصر على واحد منها. فلما نقول ما الدليل العقلي على صفة العلم لله سبحانه وتعالى، فنقول كما ذكر أهل العلم الإيجاد، الإيجاد اللي هو الخلق، الإيجاد مستلزم للإرادة. هو سبحانه وتعالى لما أوجد لا شك أن هذا يستلزم أنه إيش أراد ذلك ولا ما أراده؟ أراده. الإيجاد مستلزم للإرادة. ثم نقول والإرادة تستلزم ماذا؟ الإرادة تستلزم العلم، الإرادة تستلزم العلم. إذن النتيجة ماذا؟ الإيجاد يستلزم ماذا؟
يستلزم العلم.
الإيجاد يستلزم العلم. فعندنا مقدمتان، الإيجاد يستلزم الإرادة والإرادة تستلزم العلم، وإذن النتيجة الإيجاد يستلزم العلم. وهذا ما جاء في سورة تبارك ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. يمكن أيضا أن نستعمل قياس الأولى، فإذا قلنا أن المخلوق إذا كان يتصف بصفة العلم فخالقه والذي أوجده أن يوصف بصفة العلم من باب أولى وأحق. هذا الدليل العقلي ذكره الشارح، وأيضا شيخ الإسلام رحمه الله تحدث عنه، عن الدليل العقلي على إثبات العلم في شرح الأصفهانية، شرح العقيدة الأصفهانية في أولها في صفحة 24. فلو رجعنا إلى شرح العقيدة الأصفهانية فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه ذكر أكثر من دليل في هذه المسألة، الأدلة العقلية على إثبات صفة العلم لله سبحانه وتعالى.
طيب أخذ الشيخ بعد إذنك، أنتم حينما ذكرتم الدليل العقلي عبرتم بلفظ الإيجاد ولم تعبروا بلفظ الخلق، فهل هناك فرق بين اللفظين؟
لا، هنا قلنا أن قبل في البداية أنه أن الإيجاد أخص، ليس كذلك؟ لأن الخلق إما الإيجاد وإما إيش؟ وإما ماذا؟ وإما التقدير. نعم. وإلا قلنا أن الشخص كل مخلوق يقدر الأمور، يقدر، لكن الإيجاد هذا يختص بمن؟ يختص بالله سبحانه وتعالى. نعم.
طيب
نواصل.
قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى وقدر لهم أقدارا.
طيب هنا قدر لهم أقدارا، لا 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 يعني لا تستوقفون كثيرا، لأن المسألة واضحة، ويعني الله تعالى قال إن كل شيء خلقناه بقدر، وفي حديث جبريل المشهور قال عليه الصلاة والسلام وجاء فيه أن تؤمن بالقدر خيره وشره، وأيضا جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إن الله كتب المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. طيب
وضرب لهم آجالا،
هنا في قوله رحمه الله وضرب لهم آجالا، يعني هذه الجملة أقرب ما تكون من باب عطف الخاص على العام، ولا من باب عطف العام على الخاص؟ قال وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا، ما الذي يظهر؟ أنه من باب إيش؟
خاص على العام.
نعم أكيد من باب عطف الخاص على العام، فلا شك أن الآجال من جملة ماذا؟ من جملة المقادير التي قدرها الله سبحانه وتعالى. وضرب لهم آجالا، وهذا أمر واضح وبين ومحكم. قال تعالى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وذكر الشارح عندكم حديث الذي أخرجه مسلم، وهو أن أم حبيبة أم المؤمنين رضي الله عنها زوج النبي عليه الصلاة والسلام قالت اللهم أمتعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية، فقال عليه الصلاة والسلام لقد سألت الله تعالى لآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة إلى أن قال عليه الصلاة والسلام: ولو سألت الله تعالى أن يعيدك من عذاب القبر وعذاب جهنم لكان خيرا، لكان خيرا أفضل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. المقصود أن هذه الأجال قد فرغ منها، ولن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. ولا شك أن العبد إذا استصحب هذا المعنى عندئذ يوقن بأن الأمر لله سبحانه وتعالى، ويقضي على ما تعاني منه البشرية الآن وما قد يقع فيه جملة من المسلمين من قضية الجزع من المصائب. فلن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. إذا تقرر ذلك ففي هذا رد على طائفة خالفت في ذلك من طائف من أهل الأهواء والبدع، وهم القدرية. فالقدرية خالفوا ذلك، فالقدرية يقولون أن المقتول الشخص الذي مات قتلا، هذا المقتول يقولون أن القاتل قطع أجله، قطع أجله، وهذا كلام فاسد. فهذا المقتول إنما مات بأجله، فسواء كان هذا الميت مات بالقتل أو بالمرض أو بغير ذلك، مثل ما يعني يقولون تعدد الأسباب والموت واحد. فالمقصود أن في هذا رد على طائفة القدرية الذين يزعمون أن القاتل قطع أجل المقتول. نقول أبدا، فلان هذا الذي مات يعني بالقتل هذا أجله، وكونه مات بأجله لا يعني أننا لا نطالب مثلا بالقصاص أو نطالب بالدية، فالجهة مفكة. هذا أمر نثبته من جهة القدر، ونطالب بالقصاص من جهة ماذا؟ من جهة الشارع.
فضيلة الشيخ الذي يتساءل هنا من أحد الأخوة يقول: هل هناك فرق بين الأجل وبين العمر؟
والله ما أعرف شيء في هذا، يعني الذي أعرف أنه الأجل بمعنى العمر. نعم، يعني لما نأتي حديث مثلا مسعود المشهور والذي جاء فيه لما قال عليه الصلاة والسلام بعد أن يعني يمر على هذه النطفة 14، قال: فيكتب رزقه وماذا؟ وأجله، يكتب رزقه وأجله، وشقي أو سعيد. فالذي يظهر أن الأجل بمعنى 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 العمر، والله أعلم.
جيد، بارك الله فيك.
طيب،
قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: لم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم.
يعني هذا كلام أيضا هو تقرير لما سبق، لما قال هنا لم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، هذا تقرير وتأكيد لمسألة إيش؟ العلم الإلهي، تأكيد لمسألة العلم الإلهي، وأن الله تعالى يعلم ما كان وما يكون وما سيكون. وفي هذا رد على الطوائف الثلاثة التي مرت بنا: الفلاسفة والقدرية الغلاة والروافض. الأخ عنده سؤال،
تفضل.
بارك الله فيك يا شيخ. قلت يا شيخ: كل ما سوى الله مخلوق، وهل القرآن أيضا مخلوق كما يزعم بعض الناس؟ كل ما سوى الله مخلوق، وهل القرآن أيضا مخلوق كما يزعم بعض الناس؟
جزما أن القرآن كلام الله عز وجل، القرآن كلام الله، وإذا قلنا هو كلام الله فالكلام صفة من صفاته، والصفة تتبع ماذا؟ تتبع الموصوف. فإذا كان الله سبحانه وتعالى ليس مخلوقا عز وجل، فكذا أيضا ماذا؟ فكذا صفاته. فالقرآن كلام الله. ومما يدل على أن كلام الله اللي هو القرآن وسائر الكتب المنزلة، مما يدل على أن كلام الله غير مخلوق، ما جاء في مثل قوله تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. فلو كان مخلوقا فالمخلوق له ماذا؟ له نهاية. ومما يدل على أن كلام الله غير مخلوق، ما جاء في حديث خولة بنت حكيم في قوله عليه الصلاة والسلام: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. واستدل الإمام أحمد بهذا الحديث على أن كلام الله غير مخلوق. وجه ذلك أنه لا يستعاد بماذا؟ لا يستعاد بمخلوق، فدل ذلك على أن كلامه غير مخلوق، والله أعلم.
طيب، نواصل أيضا السؤال هنا يا شيخ بعد ذلك.
أي تفضل
الشيخ. الآية الكريمة التي ورد في سورة إبراهيم: يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب، هل يعني ذلك أن الآجال تتغير من دعاء أو من كثرة صلاة أو غير ذلك، أم أنها ثابتة؟
يعني مسألة أن الآجال تتغير فهي مسألة فيها حصل فيها نزاع، والذي ذكره الشارح بن أبي العز رحمة الله عليه أن الدعاء ليس له تأثير إيش؟ ليس له تأثير في 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 زيادة العمر أو نقصانه، مستدلا بحديث إيش؟ أم حبيبة، لأن في حديث أم حبيبة أنه عليه الصلاة والسلام قال: لقد سألت الله لأجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة. فاستدل ابن أبي العز على أن الدعاء ليس له تأثير في ماذا؟ في زيادة العمر أو نقصانه. لكن من أهل العلم أن يعني يخالف في ذلك، ويقولون أن للدعاء أثر في 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 زيادة العمر ونقصانه، واحتجون بجملة أدلة منها أنه عليه الصلاة والسلام دعا لأنس بن مالك بطول العمر ويعني كثرة الذرية، وقد تحقق ذلك لأنس رضي الله عنه، وجاءت في ذلك آثار كثيرة أن بعض السلف ربما دعا على أقوام فحصل بسبب هذا الدعاء الهلاك والموت. ولعل ما ذكره ابن مفلح رحمه الله أن هذا هو الراجح، فابن مفلح رحمه الله فيما أذكر أنه يرى أن الدعاء له تأثير، أن الدعاء له تأثير في زيادة العمر ونقصانه. وأما حديث أم حبيبة فقال عنه ابن مفلح رحمه الله أن هذا الحديث أنه عليه الصلاة والسلام لم يعني يعني ينهى أم حبيبة، أو لم يعني يخطئ أم حبيبة في 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 دعائها، وإنما أرشدها إلى الأفضل. أرشدها إلى ماذا؟ إلى الأفضل. الأفضل أن تقول إيش؟ اللهم إني أن تستعيذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. طيب. أما آية يمحو الله ما يشاء ويثبت، فالعلماء لهم كلام فيها طويل. خلاصته أن من أهل العلم من يرى أن ما في اللوح المحفوظ يعتريه المحو والإثبات، ومنهم من يقول لا، اللوح المحفوظ لا يعتريه محو ولا إثبات، وهما قولان لأهل السنة، ذكر ذلك شيخ الإسلام بن تيمية وغيره، والله أعلم.
نعم، بارك الله فيكم الشيخ. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته.
يعني هذا التقرير يعني نستطيع أن نقول لما يقول وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته، في هذا يعني تقرير لما جاء في مثل النصوص الشرعية، في مثل قوله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، مثل ما جاء في قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فهذا تأكيد على الالتزام بالشرع، فعل المأمورات وترك المنهيات. وفي هذا رد على من؟ رد على الجبرية، رد على الجبرية الذين يعطلون الشرع. فإذا كان الكلام السابق رد على القدرية النفاة، ففي هذا الكلام رد على الجبرية، لأن الجبرية الذين يقولون إن الإنسان مجبور على فعله، هؤلاء يعطلون الشرع. فأهل السنة يثبتون القدر ويثبتون ماذا؟ ويثبتون الشرع. نثبت القدر ونلتزم بالشرع. قال تعالى: ألا له الخلق والأمر. الخلق اللي هو متعلق بالتقدير والمقادير، والأمر اللي هو إيش؟ ما يتعلق بالمأمورات اللي هي الشرائع، سواء كان ذلك أمرا أو نهيا. طيب
فضيلة الشيخ، الحقيقة تبقى لدينا حوالي 10 دقائق.
طيب،
فإن أردتم نكمل أو نسمع،
والله بودنا يا شيخ نكمل حتى نصل إلى مقطع عندنا موضوع
حتى يتناسب.
أي نعم.
طيب. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فمن شاء فما شاء لهم كان، وما لم يشأ لم يكن.
وهذا أمر يعني سبق أن مر والمؤلف يؤكد عليه، أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. قال عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. قال عز وجل: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها. فيجب أن تعلم أن الذي شاءه الله حتما سيتحقق، وإن لم يشأ ذلك الناس. وما لم يشأه سبحانه وتعالى ولم يقدره، فهذا لا يقع ولو شاء الناس خلافه. فمشيئة الله تعالى تنفذ، لا مشيئة للعباد إلا ما شاءه الله سبحانه وتعالى وقدره. نعم.
قال رحمه الله تعالى: يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا.
هنا لما يقول رحمه الله يهدي من يشاء, نعم هو سبحانه وتعالى يهدي من يشاء, فهداية التوفيق هي بيده سبحانه وتعالى. قال عز وجل إنك لا تهدي من أحببت. وفي هذا التقرير رد على أيضا على القدرية الذين ينفون هداية التوفيق. ونحب أن نفيد الذين يشاهدوننا ويستمعون إلينا أن الهداية على أربعة أقسام كما بين ذلك ابن القيم رحمه الله في شفاء العليم. القسم الأول هداية عامة, هداية عامة, وهي هداية كل مخلوق لما يصلح حاله وشأنه. هذه هداية لكل مخلوق, الإنس والجن والحيوانات, وهي الهداية المذكورة في مثل قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. فهذه هداية كل مخلوق لما يصلح حاله وشأنه. النوع الثاني هداية الدلالة والإرشاد, وهذا مثل ما جاء في قوله تعالى وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. هداية الدلالة والإرشاد هذه يقوم بها الرسل عليهم السلام وأتباعهم. والهداية الثالثة وهي التي أشار لها الطحاوي رحمه الله في عبارته يهدي من يشاء, هي هداية التوفيق والقبول, فتحويل القلوب من الكفر إلى الإيمان هذا بيد الله سبحانه وتعالى. قال عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الهداية الرابعة التي ذكرها ابن القيم الهداية إلى طريق الجنة أو إلى طريق النار أعاذنا الله منها في يوم القيامة. وهذه جاءت في مثل قوله تعالى نعم نأخذ الحديث, نعم جاء في الحديث الذي أخرجه البخاري أن أهل الجنة أن أحدهم أهدى بمنزله في الجنة من ماذا؟ من منزله في الدنيا. نعم تذكرت الآية الكريمة الهداية طريق الجنة, قال تعالى والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم. فقال هذه الهداية هي الهداية التي تكون في اليوم الآخر. وأما الهداية طريق النار فهي المذكورة في قوله تعالى احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم, أعاذنا الله من ذلك. هذه أقسام الهداية, والذي همنا هنا هداية التوفيق والقبول التي هي من خصائص الله سبحانه وتعالى تختص بالله سبحانه وتعالى, وهي التي أنكرها المعتزلة أنكرها القدرية. الأمر الآخر قال هنا الشارح رحمه الله قال في هذا رد على المعتزلة قولهم بوجوب فعل الأصلح للعبد على الله. مسألة فعل الأصلح يعني على الله هذه مسألة يعني نشير إلى مذهب أهل السنة فيها بإيجاز لأن الشارح لم يتحدث عنها, نشير إليها كما ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله في منهاج السنة النبوية. وخلاص الكلام أن بعثة الرسل عليهم السلام لا شك أن فيها مصلحة عامة, فيها مصلحة عامة وفيها من الخير في العاجل والآجل ما لا حد له, لكن هذا الخير الذي يعم ويغلب لا يخلو أن بعض القوم يكفرون بهذا الرسول فيدخلون جهنم بسبب هذا العصيان أو يقاتلون فيقتلون فيكون ضررا عليهم إيش من هذه الجهة. لكن يبقى ماذا؟ أن الخير عام. أي نعم أيضا كذلك مثلا لو أخذنا حتى في الأمور الكونية الآن المطر لما ينزل في خير ولا ما في خير؟ في خير كثير, ومع ذلك هذا الخير لا ينفك عن ماذا؟ عن ماذا؟ عن أنه قد مثلا يحصل مثلا شيء مثلا من الأذى في بالنسبة للطرق أو بالنسبة للمساكن, لكن خيره ومصالحه وثمراته لا حد لها. فهذا الذي ينبغي أن يذكر في هذا المقام. طيب يمكن عاد كان في شيء,
بارك الله فيكم الشيخ, الوقت الحقيقة أدركنا
ما في مجال يعني
لعلنا طيب نكتفي بما ذكرتم, ونسأل الله أن يبارك فيما قلتم وأن يجزيكم عنا خير الجزاء إن أردتم طرح سؤالي الحلقة القادمة.
طيب نعم لعلنا يعني يكون السؤال هو ما معنى الخلق؟ ما معنى الخلق؟ المقصود ما معنى الخلق في قول الطحاوي خلق الخلق بعلمه. والسؤال الثاني الذي نذكره في هذا المقام: من أنكر صفة العلم؟ من أنكر صفة العلم لله سبحانه وتعالى؟ والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، ونستعرض بعض الأسئلة من الموقع بشكل سريع.
طيب.
معنا الأخت أم عمر من الإمارات تسأل يا شيخ، تقول: هل عندما نصلي صلاة الاستخارة هل معناها نستلزم العلم من عند الله بما كتب في كتابه أن يقدر لنا الخير في الشيء المراد الاستخارة فيه؟
والله هذا اللي يظهر، لأن الشخص يقول في الاستخارة يقول: اللهم أني أستخيرك بعلمك، أستخير طلب، ويقول: أستقدرك بقدرتك، فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر. هذا الذي يظهر والله أعلم.
أيضا فضلت الشيخ، الأخ محمد عبده من مصر يقول: كثير من الناس يقولون عند العزاء لفظة البقية في حياتك، فهل فيها شيء؟
والله ما أدري عن العبارة البقية في حياتك، لكن إذا كان يفهم من كلمة البقية في حياتك أن الأجال يعني تنقص أو يزاد منها، فإحنا سبق المر بنا ما جاء في قوله تعالى: فإذا جاء أجلهم لا يستخرون ساعة ولا يستقدمون، وأنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. وعلى كل يعني ينبغي يعني الأكمل أن يلتزم بالعبارات الشرعية، كان يقال: أحسن الله عزاءكم، إن لله ما أخذ ولله ما أعطى، وكل شيء عنده إلى أجل مسمى. هذه العبارة الشرعية التي ينبغي أن نحرص عليها في العزاء.
طيب. أيضا الشيخ الأخ ميلود من المغرب يقول: لقد جرت كلمة على ألسنة كثير من الناس يدعون بها عندنا في المغرب، وهي: أسأل الله أن يطيل لك في العمر. وقد سئلت عن هذه الكلمة لعدة مرات لأنني خطيب جمعة، فهل هذا الدعاء يجوز؟
يعني هو مسألة الدعاء بطول العمر فيها نزاع بين أهل العلم، وكان الإمام أحمد رحمه الله يكره ذلك، الإمام أحمد بن حنبل يكره ذلك، ويقول: هذا أمر قد فرغ منه. لكن جاءت آثار عن السلف وبعض الأدلة التي يستأنس بها على أنه يعني يجوز ذلك. يمكن يستأنس بما سمعنا أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا لأنس. لكن على كل يعني طول العمر يعني مطلقا لا يعني لا يترتب عليه مدح ولا دم، وإنما لو دعا للشخص لو دعا شخص لشخص وقال: اللهم أطل عمره في طاعتك ونحو ذلك، لكان حسنا. أما طول العمر في حد ذاته فليس في ذلك ما يوجب يعني المدح أو أن يكون قربه. فبعض الناس ربما إذا طال عمره زاد شقاؤه بكثرة معاصيه، فلعل الأليق أن يقال عندما يدعى بطول عمر يقيد بهذا، يقال: أطال الله عمرك في طاعته. والله أعلم.
بارك الله فيكم. نختم بهذا السؤال يا شيخ، وهو الأخ أحمد من مصر يقول: هل ثبت هذا الدعاء عن السلف: اللهم إن كنت كتبتني شقيا فامحني واكتبني سعيدا؟
الذي أعرف أنه هذا جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأذكر أن ابن كثير رحمه الله ذكر ذلك في تفسير الآية الكريمة: يمحو الله ما يشاء ويثبت، وأن عمر كان يقول: اللهم إنك إن كنت كتبتني شقيا فامحني واكتبني سعيدا، ويتأول الآية الكريمة: يمحو الله ما يشاء ويثبت. فهذا الدعاء جاء عن عمر رضي الله عنه. والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، شكر الله لكم على ما ذكرتم.
وإياكم جميعا.
أيها الأحبة الكرام، انتهت حلقتنا لهذا اليوم من درس العقيدة. نسأل الله أن يبارك فيما ذكر فضيلة الشيخ وأن يجزيه عنا خير الجزاء. كما تعلمون، معنا صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن محمد العبد اللطيف، أستاذ العقيدة بكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. نشكر لكم تفضلكم فضيلة الشيخ بهذا الشرح.
أثابكم الله جميعا.
بارك الله فيكم. كما نشكر الأحبة الكرام معنا في الاستوديو ونشكر لهم حضورهم، نسأل الله أن يجزيهم عنا خير الجزاء. لكم أنتم أيها الأحبة خير شكر وأطيب تحية على تواصلكم معنا ودعمكم لبرنامجنا. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. نلتقي بكم في حلقة جديدة في الأسبوع القادم بإذن الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.